أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في البحث السابق أنه لا إشكال بينهم في إمكان ووقوع القسم الأول والقسم الثاني، الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص. وأما القسم الثالث فقد توافقوا على وقوعه أيضا، وذلك لما عرفت من أنه في عملية الوضع لابد من تصور المعنى الموضوع له، وتصوره إما بنفسه للحكم عليه باللفظ، وإما بوجه حاك عنه. والعام وإن لم يكن تصوره تصورا للخاص إلا أنه يحكي عن الخاص، لأن العام المتصور إنما تصور وكان منظورا إليه في الذهن بما به ينظر لا بما فيه ينظر. وهناك فرق بين هذين الأمرين، إذ طارة نتصور الكل ونحضره في الذهن لنقتصر في النظر والتصور عليه بما هو هو، وهذا يقال له ما فيه ينظر، وحينئذ لا يحكي عن الفرد الخارج. وأخرى نحضر الكل في الذهن والصورة في الذهن، ويكون النظر إليها على أساس ما بها ينظر من قبيل النظر إلى المرآة. نظر إلى المرآة، مرة الآن تذهب إلى السوق لتشتري مرآة، نظرك إلى المرآة ترى هذه المرآة كيف هي مصقولة، مما هي مصنوعة، هذه ما فيها ينظر. ومرة تنظر إلى المرآة لترى صورتك من خلال المرآة، هذه يكون ما بها ينظر. فالكل الذي به ينظر إلى الأفراد له قابلية الحكاية عن تلك الأفراد، فعلى هذا الأساس يكون تصور الكل تصورا للخاص بوجه من الوجوه وإن لم يكن هو نفسه. فإذا لا إشكال في إمكان القسم الثالث من الوضع. وأما القسم الرابع فقد ذكرت أن الذي يظهر من المحقق الرشدي في البدائع هو إمكان القسم الرابع من الوضع. والحاصل أنه في القسم الرابع يوجد نظريتان: نظرية تقول بإمكانه وهو ما يظهر من الميرزا الرشدي، ونظرية تقول باستحالته، وهو ما عليه المصنف وتبعه عليه أكثر من تأخر عنه. أما النظرية الأولى فيرى صاحب هذه النظرية أن الخاص يمكن أن يكون حاكيا عن العام، وذلك لوضوح أننا في الخارج كثيرا ما ننتقل إلى العام من خلال تصورنا لشيء جزئي، وليس ذلك إلا لأن الخاص له حكاية عن العام، وإلا لما انتقلنا إلى العام من خلال تصورنا للخاص. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه النظرية بما يرجع تحليلا إلى جوابين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما الإشكال النقضي فحاصله أنه لو طبقنا دليل الرشد لكان يجب علينا أن نلتزم بأن الخاص يكون وجها لخاص آخر، لأنه نقول كثيرا ما في الخارج يكون تصورنا لجزء موجبا لانتقالنا إلى جزئي آخر. مش هكذا ذكر الرشدي؟ أنه كثيرا ما في الخارج يكون تصورنا للجزء موجبا لحضور الكل، كذلك يكون تصورنا لجزء موجبا لحضور الكل. واحد يمر في الشارع يرى امرأة عجوز تحضر في ذهنه، هذه جزء، فيتذكر أمه، هذا جزئي آخر. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نلتزم بأن الخاص يكون وجها من وجوه الخاص الآخر، وهذا مما لا يلتزم به أحد، لأن خصوصية الخاص تمنع عن حكايته عن خاص آخر، لأن الخاص لا يكون خاصا إلا بتشخصه، وبتشخصه يختلف عن خاص آخر بتشخص آخر، فلا يكون حاكيا عنه. الجواب الثاني هو الجواب الحلي، وهو الذي أشار إليه صراحة في الكتاب، وهو أن صاحب هذه النظرية خلط بين مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الخاص وجها للعام، وهذه المسألة هي التي تنفعنا فيما نحن فيه. المسألة الثانية أن يكون التصور الخاص سببا لتصور العام. ما هو ثابت فيما نحن فيه هي المسألة الثانية، وما ينفعنا هي المسألة الأولى. التفت جيدا، ركز معي. قلنا في بداية البحث أنه في الوضع لابد من تصور المعنى، لأن الحكم على المجهول المطلق غير جائز، لابد من تصور المعنى. وذكرنا أن تصور المعنى له طريقتان، إما أن نتصوره بنفسه أو أن نتصوره بما يحكي عنه. فالذي ينفعنا في المقام لنقول بإمكان القسم الرابع، واضح أن الخاص ليس تصورا للعام بنفسه، فليس من قبيل الأمر الأول. الذي ينفعنا أن يكون حاكيا عن العام، أن يكون تصور الخاص وجها من وجوه العام، هذا الذي ينفعنا. وما ذكره الرشدي أن الخاص يكون سببا، أن تصور الخاص يكون سببا لتصور العام، وهذا لا ربط له بالحكاية، وإنما هو من باب ما يسمى بتداعي المعاني. وفي تداعي المعاني قد يحصل التداعي بين متباينات، إذ معنى تداعي المعاني أن يكون تصور شيء موجبا لتصور شيء آخر، وهذا ليس من باب الحكاية، بل هو يختلف باختلاف الأشخاص. الآن مثلا تمر في شارع، يكون تصورك لذلك الشارع موجبا لتصورك لشارع في مدينتك، وهذا الشارع مباين لذاك الشارع، ليس تصورا للشيء لا بنفسه وهو واضح ولا بما يحكي عنه، وإنما هذا التصور دعاني إلى تصور آخر، لذا كان من باب تداعي المعاني. فنحن عندما نتصور الخاص ويستوجب تصورنا للخاص تصورا للعام، فهذا يكون من باب الوضع العام، والموضوع له العام. ليه؟ لأن العام تصورناه بنفسه. غاية الأمر، العام مرة نتصوره بنفسه مباشرة كابتداء هكذا أتصور الإنسان، وأخرى أتصوره بنفسه منتقلا من تصور شيء آخر، ليس ابتداء، كان أتصور الفرس ومن خلال تصوري للفرس، لأن هذا الفرس يركب عليه الإنسان، تصورت الإنسان، فبالنتيجة أنا تصورت الإنسان، لأني لم أتصور الكل. في الوضع الخاص والموضوع له العام، المفروض أنك لم تتصور العام، وإنما تصورت الخاص. فإذا لم يكن الخاص حاكيا عن العام فلا يصح الوضع. نعم، إذا كان تصوري للخاص موجبا لتصوري للعام فأنا قد تصورت العام، فهذا يكون من الوضع العام والموضوع له العام، وليس من الوضع الخاص والموضوع له العام. واضح الفكرة؟ إذن هناك فرق بين دعوة أن الخاص يحكي عن العام، وبين دعوة أن تصور الخاص يستوجب تصور العام. ما ينفعنا حكاية الخاص عن العام، والخاص لا يحكي عن العام، لأن الخاص بخصوصيته قد تشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فبتشخصه صار مباينا للعام. نعم ممكن أن يستدعي تصوري للخاص تصورا للعام الذي قلنا إنه من باب تداعي المعاني، والذي لا ينضبط، يختلف من شخص إلى شخص. فأبو تمام مثلا يقول لا والذي عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. عيب على أبي تمام. ما هو الربط بين مرارة النوى والبعد وبين كون أبي الحسين كريم؟ ما هو الربط بينهم؟ هذا في ذهن أبي تمام يوجد رابط، لكن في ذهننا لا يوجد رابط، يختلف من شخص إلى شخص آخر. فإذا مسألة تداعي المعاني ترتبط بخصوصية الفرد. واحد شوف غيمة، من تشكل هذه الغيمة ينتقل ذهنه إلى شيء آخر، عندما ينتقل ذهنه إلى شيء آخر يكون قد تصور الشيء الآخر، لا أنه تصور الغيمة والغيمة حكت عن الشيء الآخر. الغيمة مباينة للشيء الآخر، والمباين لا يحكي عن مباينه. واضح الخلل الذي وقع فيه في 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 صاحب البدائع؟ فإذا بناء على ذلك يكون الصحيح هو امتناع واستحالة القسم الرابع. بالتالي إذا كان القسم الرابع ممتنعا لا تصل النوبة إلى البحث عن وقوعه، لأن عدم وقوع الممتنع ضروريا أو ضروري. أما القسم الثالث بعد أن ثبت إمكانه يقع الكلام في وقوعه، المعروف بينهم التمثيل للقسم الثالث بالمعاني الحرفية. في المعاني الحرفية أثر عنهم ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما اختاره الشريف الجرجاني في حاشيتيه على المطالع والشمسية وفي بعض حواشيه على المطول، وإليه ذهب مشهور علماء الأصول، وهو أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. عندنا وضع بمعنى التصور هنا، يعني تصورنا شيئا عاما ووضعنا لأي شيء ووضعنا لشيء خاص ونستعمل الحرف في شيء خاص. فالوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه ماذا؟ خاص. هذه نظرية المشهور. النظرية الثانية ما اختاره التفتزاني كما في حاشية الملا عبد الله من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام إلا أن المستعمل فيه خاص. فعلى هذه النظرية المعنى الحرفي مصداق لأي قسم؟ للقسم الأول، وضع العام والموضوع له العام. واضح النظرية الثانية؟ النظرية الثالثة ما عليه الماتن ونزل كلمات القدماء على هذه النظرية، وهي أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. في المعنى الحرفي ما في خصوصية أصلا، لا في الوضع ولا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. هذه النظريات المعتين. باعتبار أن البحث عن كون المعنى الحرفي مصداقا للقسم الثالث وعدم كونه كذلك، من هنا انحرف البحث إلى تحقيق المعاني الحرفية لنعرف هل المعاني الحرفية من القسم الثالث أم ليست من القسم الثالث. وكما أشرت في أول الكتاب أن بحث المعاني الحرفية كرره الماتن مرارا في الكتاب، بل نستطيع القول إنه قد ذكره في جميع كتبه، في الكفاية وفي فوائد الأصول عند كتاب المصنف اسمه فوائد الأصول، بل في حاشيته على المكاسب، عنده حاشية على المكاسب من الحواشي المهمة، هناك أيضا يذكر المعنى الحرفي، يذكر نظريته في المعنى الحرفي. شوف يعني كتب ألفت في فترات متباعدة، هذه الكتب الثلاثة لم تؤلف دفعة واحدة. الفوائد ألفه في بداية نضجه العلمي، الكفاية ألفها في أواخر حياته، مع ذلك بقي مصرا على نظريته في المعنى الحرفي، على الرغم من أن الذين حضروا عنده من فحول الفن بعده، وعلى الرغم من ذلك ما زال مصرا على المعنى الحرفي. هذا يدعونا إلى أن الواحد لا يشكل بسرعة، يعني كل إشكال تشكله لابد تلامذة الأخوند أشكلوه عليه، ومع ذلك بقي مصرا على المعنى الحرفي، وحتى رتب عليه ثمرات في شرحه على المكاسب. المهم، المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض تفصيلا لمناقشة كل كل نظرية في المعنى الحرفي على حدة. أنه أولا نبدأ بنظرية الشريف الجرجاني، نظرية المشهور، ثم نبدأ بنظرية التفتزاني. لا، هناك شيء مشترك بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. ما هو هذا الشيء المشترك؟ أنه في كلا النظريتين يوجد خصوصية في المعنى الحرفي. غاية الأمر، هذه الخصوصية في النظرية الأولى في الموضوع له والمستعمل فيه، وهذه الخصوصية في النظرية الثانية أين؟ في المستعمل فيه. تشترك النظرية الأولى مع النظرية الثانية في وجود خصوصية في المعنى الحرفي. الأخند يسوق البحث تجاه إبطال الخصوصية، سواء كانت هذه الخصوصية في الموضوع له أو في المستعمل فيه. فإذا أبطلنا الخصوصية تبطل كلا النظريتين. إذن واضح سير البحر، لم يتعرض لكل نظرية على حدة. لا، أنتم تشتركون في وجود خصوصية في المعنى الحرفي، سواء كانت هذه الخصوصية في الموضوع له أم في المستعمل فيه. توضيح المطلب أن هذه الخصوصية في المعنى الحرفي لابد لها من منشأ. من أين نشأ تخصص المعنى الحرفي؟ لا يخلو إما أن يكون المنشأ خارجيا، وإما أن يكون المنشأ ذهنيا. فإن اخترتم المنشأ الخارجي فيرد عليكم أنه مخالف للواقع الاستعمالي غالبا. إن الخصوصية في المعنى الحرفي في الموضوع له أو في المستعمل فيه نشأت من الاستعمال الخارجي. كثيرا ما لا يكون الأمر كذلك، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. توضيحه أن الجمل التي يستعمل فيها الحرف على أنحاء. النحو الأول أن يستعمل الحرف تلو الأوامر والنواهي، كقولنا سر من قم إلى طهران. هذه إلى وين استعملت؟ تلو الأمر، بعد الأمر. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يستعمل الحرف في جملة خبرية فيها فعل يدل على الاستقبال، كقولنا سيسير زيد من قم إلى طهران غدا. الجملة إنشائية أو خبرية؟ خبرية، والفعل المستعمل فيه فعل مضارع، والسين تدل على الاستقبال. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن تستعمل، أن يستعمل الحرف في جملة خبرية فيها فعل يدل على الحال، فقولنا يسير زيد من قم إلى طهران الآن، الجملة تدل على المستقبل أو الحال؟ على الحال. النحو الرابع أن يستعمل الفعل في جملة خبرية فيها ما يدل على المضي، فقولنا صار زيد من قم إلى طهران. واضح الكلام؟ بالنسبة للنحو الأول لا إشكال في عدم وجود تخصص في البين، ضرورة أن زيدا من أي نقطة انطلق في قم وإلى أي نقطة وصل إلى طهران يصدق عليه الامتثال. والنحو الأول ماذا كان؟ سر من قم إلى طهران. من أي نقطة انطلقت من قم وإلى أي نقطة وصلت في طهران يصدق عليك أنك امتثلت. لو كان الابتداء والانتهاء في هذه الجملة مستعملا في شخصي وجزئي لما صدق الامتثال في أي نقطة، لابد أن يصدق الامتثال في هذا الشخص. كما لو قلت سر من هذه النقطة إلى تلك النقطة، أما في قولنا سر من قم إلى طهران يصدق الامتثال، فصدق الامتثال مع تكثر نقاط الانطلاق والانتهاء آية من آيات العمومية وتنفي الجزئية والتشخص. واضح المثال؟ لو كان المعنى الحرفي جزئي الجزئي لا يصدق على كثيرين، مع أننا الآن لو قلنا لزيد وعمر سيرا من قم إلى طهران، وانطلق عمر من قرب الحرم وانطلق زيد من عوارض، ووصل عمر إلى أول طهران ووصل زيد إلى آخر طهران من جهة أخرى، كلاهما يصدق عليه أنهما امتثلا أمر المولى. لو كان المعنى الحرفي جزئيا الجزئي لا يصدق على كثيرين، فصدق الامتثال مع تعدد الانطلاق والانتهاء كاشف عن عدم خصوصية في المعنى الحرفي، لا في مرحلة الموضوع لا ولا في مرحلة الاستعمال. هذا النحو الأول كان، إذن في النحو الأول لا يوجد جزئية. كيف؟
نفس قم وطهران جزئية.
الجزئية في قم وطهران هي غير الجزئية في المعنى الحرفي، هذا أولا. ثانيا باعتبار أننا نتكلم عن حركة وقم وطهران ليست بسيطة وإنما ذات امتداد.
أحسن المعنى
كلامنا في الابتداء والانتهاء، أمره من الابتداء من قم وأمره من الانتهاء في طهران، فهذا الانتهاء لو كان جزئيا لا يصدق إلا على شيء معين. طهران، طهران مفهوم. ولذا سوف يأتي أنه لأجل هذه الشبهة التي في ذهنك اضطر الشيخ محمد تقي إلى جعل المقصود من الجزء الجزء الإضافي، وسوف يأتي توضيحه. وإلا صدق على كثيرين آية من آيات الكلية. طهران بلحاظ الوصول إليها كلي، نعم طهران بلحاظ كونها مدينة في مقابل سائر المدن جزئي، لكن لما نتكلم عن الحركة فهي بهذا اللحاظ كله لأنها لها امتداد. أما النحو الثاني وهو ما يدل على المستقبل فالأمر فيه مثل الواقع تلو الأوامر، ففي المستقبل من أي نقطة انطلق وإلى أي نقطة وصل يصدق عليه أنه سيسير من القم إلى طهران. وهكذا الحال في الثالث. نعم يبقى الكلام وين؟ في الرابع، وهو ماذا؟ حالة الماضي. هذا باعتبار أنه شيء مضى وانقضى فيكون متشخصا. فإذا إذا كان منشأ التشخص عندكم هو الخارج فكثيرا ما لا يكون الأمر كذلك في الاستعمالات الخارجية. ومن هنا نرى أن الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه صاحب هداية المسترشدين لما وجد اختلافا بين هذه الأنحاء في الثلاثة الأولى كلي وفي الأخير جزئي، قال فلنعبر بتعبير جامع وأن نقول المقصود من الجزئي في قولنا الوضع عام والموضوع له خاص، خاص يعني جزئي، المقصود من الجزئي الجزء الإضافي. ونحن نعرف أن الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي، فالجزء الإضافي يصدق على كل سلسلة الأنواع ابتداء من الجزء الحقيقي وانتهاء بالجنس الذي يكون تحت الجوهر. فزيد جزء حقيقي وجزء إضافي. جزء حقيقي ليه؟ لأنه لا ينطبق على كثيرين. جزء إضافي لأن فوقه مفهوم أوسع منه، هذا معنى الجزء الإضافي. نأتي إلى الإنسان. الإنسان ليس جزئيا حقيقيا لكنه جزء إضافي، يوجد ما هو أوسع من الحيوان. ننتقل إلى الحيوان، يوجد ما هو أوسع منه، الجسم النامي. جسم النامي جزء إضافي لأن فوقه ماذا؟ الجسم، مطلق الجسم. إلى أن الجسم أيضا جزء إضافي لأن فوقه الجوهر. الجوهر جنس الأجناس ليس فوقه شيء، فلا يكون جزئيا حقيقيا. فهو ليشمل الجزء الحقيقي والكلي قال المقصود من الخاص الجزء الإضافي، لأنه في بعض الاستعمالات مثل النحو الثالث النحو الرابع الجملة الماضوية الجزء جزء حقيقي، في الأنحاء الأخرى كان هناك كلية، كلية بلحاظ، وكرر كلية بلحاظ الامتداد، لأنه هذه الامتداد له عدة نقاط. فهو كلي، الجامع بين الجزء والكلي ما هو؟ الجزء الإضافي. فنقول المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام، والموضوع له الخاص أي الجزء الإضافي. المصنف رحمة الله عليه يعلق على كلام صاحب الحاشية بقوله وهو كما ترى، ترى هذه كما ترى المصنف تتكرر في الكتاب، وفي العادة كما ترى تستعمل عند الماتن في مورد يكون أمره متضحا مما سبق، لا يحتاج إلى إعمال عناية حتى نشكل، لا هذا كما ترى يعني الأمر فيه واضح ترى. وهذا من قبيل استعمال ضمير الخطاب، كما ترى ترى أنت، يعني من قبيل استعمال ضمير الخطاب لإرادة كل من يتأتى منه الرؤية، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ عرضوا على النار، ترى ليس مخاطبا مخصوصا، كل الكفار ساءت حالهم وهي واضحة لأهل المحشر، كل من يتأتى منه الرؤية. وكذلك في قول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، إذا أنت يعني لا أنت بخصوصك، بل كل من يكرم كريما يملكه، وكل من يكرم لئيما يتمرد عليه. واضح هذا الاستعمال شائع، وهو كما ترى لا أنت بخصوصك، يعني كل من يتأتى منه الرؤية. نطبق العبارة شوي حتى لا نتأخر في تطبيق العبارة، وأن منذ القديم كان الطلاب يشكلون علي في تطبيق العبارة، وأنا باني على نظريتي في تطبيق العبارة أن الشرح إذا كان واضحا العبارة تنطق لوحدها. خب وين صرنا في التطبيق؟ ثم إن الملحوظة، ها؟ ثم إن الملحوظ حال الوضع، إما أن يكون الملحوظ يعني المتصور، إما أن يكون معنى عاما أي كليا فيوضع اللفظ لهذا الملحوظ يعني لنفس المتصور، هذا ماذا نسميه؟ وضع عام، موضوع له عام، فيوضع له طارة، ولأفراده ومصادقه أخرى، هذا أي قسم؟ القسم الثالث، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص. وإما أن يكون معنى الملحوظ والمتصور معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له، اللي هو القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص دون العام، يعني الوضع الخاص والموضوع له العام هذا لا يكاد لا يصح عنده، فتكون الأقسام الممكنة كم؟ ثلاثة. وذلك لأن العام، وذلك هذا تبرير لإمكان القسم الثالث، طبعا بحسب عبارته القسم الثاني، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو عام، لكن بما هو عام، بما هو ما به ينظر، لا ما فيه ينظر، يعني بما يؤخذ مرآة لأفراده. هذا نبهت عليه في الشرح. فإن العام من وجوه الأفراد، ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء بوجه. يعني الشيء ليس من الضروري أن نعرفه بنفسه، هذه معرفة تفصيلية، عندنا معرفة أخرى وهي المعرفة الإجمالية. بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام، كما لا يكون وجها لسائر الأفراد. من هنا أتيت بالإشكال النقضي على الرشدي. فلا يكون معرفة الخاص وتصوره معرفة للعام ولا لأفراد العام، ولا لها يعني ولا لأفراد العام أصلا لا بنفسه ولا بوجهه. التفت، هذه كلمة ولو هذه الكلمة في الكتب، كلمة ولو وإن، هذه للإشارة إلى الفرد الخفي. يعني مثلا أقول لك أكرم العالم، ماذا أقول؟ وإن كان عادلا أو وإن كان فاسقا، ما هو الصحيح؟ وإن كان فاسقا. لا يصح أن أقول وإن كان عادلا، لأن عادل هو الفرد الواضح، وإن ولو للإشارة إلى الفرد الخفي. خب هنا الفرد الخفي ما هو؟ كونه ليس بنفسه واضح، وإنما الذي يحتاج إلى توضيح ما هو؟ أنه بوجهه واضح دائما، هذه للإشارة إلى الفرد الخفي. ولا لها أصلا ولو بوجه. نعم ربما يوجب، هذا شروح في الرد على من؟ على الرشدي. ربما يوجب تصور الخاص، يوجب ماذا؟ تصور العام بنفسه، لكن هذا من الوضع العام والموضوع له العام، هذا من باب تداعي المعاني، لأن الخاص صار وجها للعام فيوضع له للعام اللفظ، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما. وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لم تتصور بنفسها، وإنما تصورت بوجهها وعنوانها وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. فالرشد خلط بين هذين الأمرين، ولعل خفاء الفرق بينهما، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام، وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. ثم لا ريب بقية العبارة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.